الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له رفيع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله واهب الحسنات ويعفو عن السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحجج والبينات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصلاة من كتاب الروض الفربة للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وثم يرفع، ثم يرفع، يقول المصنف ثم يرفع من السجود، ثم يرفع من السجود مكبرا مكبرا، أي يرفع من السجدة الثانية. وهذا القيام ركن، والتكبير واجب، يبتدئه من ابتداء رفع رأسه من السجود وينهيه عند اعتداله قائما، لقول صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر حين يرفع. يقول المصنف: ناهضا على صدور قدمي، يعني ينهض على صدور قدمي معتمدا على ركبتيه بدون جلوس، بدون جلوس، ناهضا على صدور قدمي أي قائما على مقدمهما، ولا يجلس للاستراحة، أي لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة، لأن فيها قدرا زائدا على الجلسة، وذلك هو الهيئة، والاستراحة هي طلب الراحة، كأنه صار له عيافة يجلس ليزول عنه، وهي جلسة خفيفة صفتها كالجلوس بين السجدتين، وثبت أن صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن لم يذكرها كل واصف لصلاته، ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، وإذا قدر أنه فعلها لحاجة لم يدل على سنيتها، إلا إذا علم أنه فعلها ليقتدى به فيها، ليقتدى به فيها. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. قال أحمد: أكثر الحديث على هذا، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وقيل: يجلس لفعل صلى الله عليه وسلم، ويحمل أنه في آخر عمره عند كبره، جمع بين الأخبار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يقول: ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل، إن سهل، أي معتمدا بيديه على ركبتيه إن سهل، وإلا، أي إن لم يسهل عليه، يقول المصنف: وإلا اعتمد على الأرض، يعني إن لم يسهل عليه. قال المصنف: وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. الغنية لشيخ عصره عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوس الجيلي البغدادي المشهور، توفي ببغداد سنة 561، نص عليه وروي عن ابن عباس وغيره أنه يقطع الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أي يصلي الركعة الثانية كالأولى، يصلي الركعة الثانية أي كالأولى، ويصلي الركعة الثانية، يقول المصنف، أي كالأولى، وهذا بلا نزاع لقوله للمسير لما وصف له الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي السنن: فإذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. قال: ما عدا التحريم، ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام، ما عدا التحريم، يقول المصنف، أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة، وهو منتبه هنا لأن التحريم تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت بها، بل لو كبر ناويا التحريم بطت الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، فهذا يبطل الصلاة. يقول ما عدا، عدا كلمة يستثنى بها مع ما وبدونها، ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح أيضا لا يسن في الركعة الثانية، والتعوذ أي والتعوذ إنما يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فلو تعوذ لأول مرة فإنه يكفي، وتجديد النية أي أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى. فإذن كما قال المصنف يصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى، ما عدا التحريم تكبيرة الإحرام لا يأتي بها، وكذلك الاستفتاح وأيضا لا يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مرة واحدة، وكذلك التعوذ لا يأتي به، وكذلك النية لا يجددها. قال المصنف فلا تشرع إلا في الأولى، أي فلا تشرع هذه الأمور الأربعة التي هي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية إلا في الركعة الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها يعني في الركعة الأولى تعوذ في الثانية، ولو ترك التعوذ في الأولى عمدا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد يقول مصنف فراغه من الركعة الثانية يعني بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس يقول مفترشا، وهذا الجلوس للتشهد، يجلس وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو آخر، فهو آخر. قال يجلس مفترشا، ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، يقول كجلوسه بين السجدتين، أي يجلس للتشهد ويداه على فخذيه، اليمنى على الفخذ اليمنى باسطا ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد من الفخذ عند آخر فخذه، واليسرى على الفخذ اليسرى ممدودة وأطراف الأصابع على الركبي، ولا يلقمهما ركبتيه لورود الحديث بوضع يديه على فخذيه، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. يقول المصنف ولا يقبض خنصر يده، ولا يقبض خنصر يده اليمنى، قال المصنف ويقبض خنصر يده اليمنى ومنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. الخنصر هو الأصبع الأصغر، والبنصر هو الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها، وهذه صفة من الصفات. قال المصنف ويشير بسبابتها، السبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله عز وجل. يقول من غير تحريك، فلا يوالي حركتين عند الإشارة لأنه يشبه العبث لحديث ابن الزبير، ويشير بسبابته ولا يحركها. وقال ابن القيم في صحته نظر، وليس في الحديث أن هذا كان في الصلاة. وفي حديث وائل ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أهل السنن وغيرهم. قال ابن القيم كان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها انتهى. وقيل لا يديم نظره إليها لخبر ابن الزبير عند أحمد وغيره. قال فروع إسناده جيد، وحديث الإشارة بالسباب في التشهد قد بلغت حد التواتر. يقول في تشهده من غير تحريك، في تشهده في الصلاة، يعني في الصلاة. ولمسلم ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، وسمي بالتشهد من باب إطلاق الجزء وهو الشهادة على الكل، في تشهده ودعائه في الصلاة وغيره، أي يشير بسببته إذا دعا في صلاة وغيرها. لحديث ابن الزبير كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود والنسائي. وفي عن سعد بن أبي وقاص مر بي وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد يا سعد، فأشار بالسباب. عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فالله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسئل ابن عباس فقال هو الإخلاص. ولي أبي داود عنه أنه قال هكذا الإخلاص يشير بصبعه التي تلي الإبهام وروي مرفوعا. ويبسط أصابع اليسرى، لحديث ابن عمر وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي لفظ ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. ويبسط أصابع اليسرى على الفخذ الأيسر، قال يبسط أصابع اليسرى أي على الفخذ الأيسر، لأنه قال في الأول ويداه على فخذيه، ويداه على فخذيه، يداه على فخذ، يعني أصابعهم على الفخذ، لأنه قال في الأول ويداه على فخذيه. قال المصنف رحمه الله تعالى مستقبل القبلة، مستقبل القبلة ليستقبل القبلة بأطراف أصابعه، وهذه الجلسة على هذه الهيئة تدل على التواضع لله عز وجل، مضمومة إلى القبلة. ويقول يعني بلسانه متدبرا ذلك بقلبه، يقول سرا التحيات لله، هذا أمر مندوب، يعني يقول ذلك سرا لقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال إنه يجمع على كراهة الجهر بالتشهدين لخبر ابن مسعود، وقال الترمذي العمل عند أكثر عند أهل العلم. ويقول سرا التحيات لله. قال المصنف أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك، ملكا واختصاصا، أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى. فالتحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، ككل لفظ دل على التعظيم، فكل لفظ دل على التعظيم فهو تحية. التحيات لله، لله، وال في التحيات مفيدة للعموم، وجمعت لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيي على الإطلاق إلا الله عز وجل. وأما إذا حي إنسان إنسان على سبيل الخصوص فلا بأس. يقول المصنف رحمه تعالى: تحيات لله هي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به، فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى، ومنه الخضوع والركوع والسجود والخشوع وأمثال ذلك، والبقاء والدوام والعظمة والكبرياء. يقول المصنف: والصلوات أي لله، وهو شامل. قال المصنف: والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية. والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه الصلاة شرعا أو لغة. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا سوى لله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله عز وجل. والصلوات يقول المصنف أي الخمس، وما هو أعم من الفرض والنفل لله تعالى، أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، ومنها الشهادتان والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع عباد الله تعالى، وهو مستحقها ولا تليق بأحد سواه. والطيبات قال المصنف أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. الطيبات هي الأعمال الصالحة. الطيبات لا معنيين، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني لا يقبل إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا ينطق إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب، ومنه ما ليس بطيب بل هو خبيث، لكن الذي يصعد إلى الله عز وجل ويرفع إليه هو الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا يصعد إلى السماء. قال المصنف: الطيبات هي الأعمال الصالحة أو من الكلمة. الطيبات من الكلم. السلام يقول اسم، أي اسم السلام وهو الله. إذا كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاع عوارض الشر منه. والسلام في الأصل مصدر بمعنى السلامة، واسمه من التسليم، والسلام اسمه من أسماء الله لسلامته من كل نقص وعيب. فإن اسمه السلام متضمن لكل ما يتنزه عنه حقيقة البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. والسلام التحية. أو سلام يقول المصنف، فيقول أي السلام أي اسم الله، وهو أو سلام الله عليك، أو سلام الله عليك، السلام عليك السلام. قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك. فإننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك. وقيل السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو له بالسلامة من كل قائم، من كل بالسلامة فإننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. أيها النبي، أيها النبي بالهمز من النبأ، يقول المصنف لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهي الرفعة. أيها النبي منادى حذفت منه يا النداء، والأصل يا أيها النبي، وحذفت يا النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف، والبداية بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال النبي بالهمز، ويقال النبي بتشديد الياء بدون همز. أما إذا قيل النبي بالهمز فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول لأنه منبئ ومنبأ. وأما إذا قيل النبي بتشديد الياء بلا همز فإما أن يكون أصلها مهموزا وحذفت الهمز تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وهو من ظهرت المعجزات على يده، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي، وتسمى آيات النبوة ودلائل النبوة صلى الله عليه وسلم لا تنحصر، ولم يؤتى نبي قبله ولا رسول معجزة إلا وله مثلها وزيادة وزيادة. ورحمة الله وبركاته، رحمة معطوفة على السلام عليك يعني، ورحمة الله عليك، ورحمة الله عليك. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، شملت الأمرين جميعا. فالمصلي يكون بعد أن دعا للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام دعا له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. ورحمة الله وبركاته، يقول المصنف ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا، يقول السلام علينا، نقول في السلام كما قلنا في الأول. أما علينا فناء لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه، قيل معه المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه. السلام علينا يا الحاضرين، يقول مصلي من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن، وعباد الله هم الذين تعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة امتثال للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف بالإنسان هو أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والمعراج فأوحى إلى عبده. والإسراء والمعراج هما من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، وصف بذلك بمقام الدفاع عنه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مثله. وصفه بذلك في مقام التنزيل عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأشرف وصف للإنسان هو أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين. وعلى عباد الله الصالحين، يقول المصنف جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده من الملائكة ومؤمن الإنس والجن. عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة، لقوله في رواية لهم: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، في السماء والأرض. قال المصنف رحمه تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني خاطع بالوحدانية، أي أخبر بأنني خاطع بالوحدانية. فالشهادة هي الخبر القاطع، فهي أبلغ من مجرد الخبر، أبلغ من مجرد الخبر. أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، تحقيق ومعنى لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله، إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر فيما سبق معنى أشهد، والشهادة هي الخبر القاطع. وأما محمد فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي بها. قوله عبده أي العابد له، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شركة في ملك الله أبدا، ليس له شركة في ملك الله، لأن الله عز وجل لا يشرك أحد في ملكه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما ذلك من اختصاص الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله تعالى: قل إني له في آية أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أراد الله به سوءا ما منع واحد، فهو عبد من العباد، وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأقوامهم تعبدا لله، حتى أنه كان يقف عز وجل حتى تتورم قدماه فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أشهد أن محمد عبده ورسوله، أي مرسله، أرسله الله عز وجل. ولذا قال المصنف: هو المرسل إلى الناس كافة، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، إذ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق، فنعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله مرسل من الله، وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم، ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام. وعلم من هذين الوصفين للرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة ضلال طائفتين، طائفة ظنت أن له حق في الربوبية فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت تعظيما في قلوبهم أشد من تعظيم إلا نعوذ بالله من ذلك. وطائفة وهم الكافرون كذبوه ورموه بما هو بريء منه كافر، كما قال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد لله مرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل إلى جميع الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. هذا التشهد الأول يقول المصنف، هذا المشار إليه ما ذكر من قوله التحيات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله. وقول التشهد الأول يعني في الثلاثية والرباعية. هذا التشهد الأول يقول المصنف علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. وقد قال، والأحاديث وردت في التشهد على أكثر من وجه. فالتشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وعلمه عبد الله بن عباس، وليس بينهم اختلاف إلا اختلاف يسير، وكل واحد منهم يقال بمفرده، ولا بأس أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، كما هو الحال في العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يقول المصنف ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، عبادة التشهد الأول، بعد التشهد الأول، يعني يقول بعد التشهد الأول التشهد الذي يعقبه السلام، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل، معناها أي الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى، كما صليت أي الكاف هنا للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد وعلى محمد، قيل هم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، سواء بنسب أم حمية أم معاهد أم ولا أم اتباع، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله هم أتباعه على دينه. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته المؤمنون، وقال بذلك خص القرابة المؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول وهو أن الآل هم الأتباع، لكن لو قرن الآل بغير فقيل على محمد وآله وأتباع، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابتك، كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، هو الكاف هنا للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، لا تحقيق الفعل اللاحق. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رويت من طرق متواترة بألفاظ متقاربة، بألفاظ متقاربة. والصلاة من الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما تقدم، وأمرنا تعالى أن نصلي عليه ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء والأرض، وهو ركن في هذا الموضع، وهو ركن في هذا الموضع. يقول المصنف: وبارك على محمد، أي أنزل البركة، وعلى آل محمد. الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، والمراد بآل أتباع، أما إذا أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابة من بني هاشم ومن تفرع منهم، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما المجيد فهو فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، والمجد هو العظمة وكمال السلطان. يقول المصنف لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك المتفق عليه من حديث كعب ابن عجرة، ولفظه قال خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخره. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، يعني بغير هذا غيره مما ورد في الحديث الأخرى كما في الصحيحين وغيرهما، في رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وتجوز الصلاة على غيره مفردا نص عليه واختاره شيخ الإسلام، إلا أن يتخذ شعارا فيحرم. وقال السلام على غيره باسمه جائز من غير تردد، من غير تردد. يقول المصنف رحمه الله عز وجل ولا يجزئ، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. وصوبه في تصحيح الفروع، وقال في الإقناع وشعر الصواب عدم إبدال آله بأهله، لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وآله أتباه على دين فتغاير. وفي الصحيحين قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وقيلهم القرابة من غير تقييد، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، وقيل الأمة. ولا شك أن القرابة أخص الآل، فتخصيصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم. فالمصنف ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ولا تقديم الصلاة على التشهد لفوات الترتيب بينهما. ويستعيذ ندبا، يعني يستعيذ أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. والعياذ هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه، يعني أن يعتصم بالله عز وجل من المكروه ندبا بالإجماع. وقيل بوجوبه لحديث أبي هريرة إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعيذ بالله من أربع، فذكره رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. ولمسلم إذا فرغ من التشهد الأخير والتعوذ، إذا فرغ من التشهد الأخير إذا تفرغ، وجاء في حديث عائشة كان يدعو في صلاة اللهم إني أعوذ بك، وفيه وأعوذ بك من الماتم والمغرم. قال فيقول أعوذ بالله، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها. وجهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذه النار أعاذنا الله منها، ورد في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود، نعوذ بالله من النار. قال ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، وعذاب القبر ما يحصل فيه من العقوبة، ما يحصل فيه من العقوبة. وأصل القبر مدفن الميت، قال تعالى ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس أي أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. وقد تواترت أيضا أحاديث بالاستعاذة من عذاب القبر وعذابه، وعذابه ونعيمه متواتر، والإيمان به من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ويقع على الأبدان يعني العذاب والأرواح إجماعا، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بالألم. ومن فتنة المحيا والممات، وهذا من باب ذكر العام مع الخاص. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، وفتنة المحيا ما يعرض الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات والابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك، فأمرنا بالاستعادة من ذلك. وفتنة الممات قيل عند الموت، ومنه سكرات الموت أضيف إليه لقربه منه، أو فتنة القبر وعذابه. وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة منه، وفي حديث الكسوف إنكم تفتنون في قبوركم، ومنه سؤال الملكين، ولا يكون تكرارا لعذاب القبر لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. ومن فتنة المحيا والممات يقول المصنف وهذا معطوف على من عذاب جهنم، والمراد بالفتنة كما ذكرنا اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. وفتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا ما إن شاء الله، وهي تدور على شيئين، على الشبهات والشهوات. الشبهات تعرض للإنسان في علمه، والشهوات تعرض له في إرادته. نعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. وقال المصنف ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هذه معطوفة على قوله من عذاب جهنم، والمراد من فتنة المسيح الدجال ما يحصل به من الإضلال والإغواء بما معه من الشبهات وهذه الأربع هي مجامع الشر كله. هذه الأربع التي جاء الاستعادة منها: عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، فهي مجامع الشر كله. فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوع كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال، وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة. بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما لا يتداركها. والجمع بينها من ذكر الخاص مع العام. قال المصنف والمحيا والممات الحياة والموت، فالمحيا نقيض الممات مفعل من الحياة، وكذا الممات مفعل من الموت عدم الحياة، والموضع الذي يحيا فيه ويموت فيه، ومنه سواء محياهم ومماتهم. والمسيح يقول المصنف بالهاء المهملة، بالحاء المهملة على المعروف يعني المشهور، على المعروف يعني المشهور، سمي بذلك لمسح الأرض ذهابه فيها، أو لكونه ممسوحا عن كل خير، أو لأنه ممسوح العين اليمنى أعورها. قال عليه الصلاة والسلام إنه أعور، وسمي دجالا لخداعه أو لكذبه أو لتمويهه على الناس وتغطيته الحق بالباطل وتلبيسه من الدجل، وهو التغطية والخداع. أما المسيح ابن مريم سمي المسيح لحسنه أو لسياحته أو لخروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهن، أو لكونه لا يمسح ذا آهة إلا بريء. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.